أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية في ضمن روايات الطائفة الأولى، ما رواه أيضا في كتاب النوادر عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. هذه الرواية مروية أيضا في كتاب نوادر الحكمة، والملفت للنظر أن السيد الخوئي رحمة الله عليه جعل هذه الرواية معتبرة، على الرغم من أنها وردت في كتاب النوادر ولم ترد في الكافي، من دون أن يتوقف في أن المروي عنه وهو عبد الله بن بحر لم يتعارف، عليكم السلام والإكرام، رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، فنظر إلى ذات المفردات الواقعة في السند. أحمد بن محمد بن عيسى من الأجلاء، حريز ومحمد بن مسلم من الأجلاء، فلم يبق إلا عبد الله بن بحر. هذا الرجل لم يرد له توثيق خاص في كتب الرجال، لم يترجمه النجاشي ولا الشيخ الطوسي، ولكن مع ذلك حكم السيد الخوئي رحمة الله عليه باعتبار هذه الرواية، وذلك لوقوع عبد الله بن بحر في أسانيد تفسير القمي، وعند السيد الخوئي يقبل هذه الكبرى، وهو أنه من وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم فهو ثقة، لكونه قد حمل ما ذكر في الديباجة من عدم الرواية إلا عن الثقات على تمام من يذكر في السند لا على خصوص المشايخ. تارة نقبل هذا المبنى وأخرى نرفضه، على الثاني وهو الصحيح عندنا كما ثبت في محله من عدم الاعتماد على هذه الأمارة، بل ذكرت في محله أن أمارية هذه الأمارة أصعب من أمارية من يروي عنهم ابن قولويه في كامل الزيارات، وذلك لأنه في كامل الزيارات تمام البحث في جهة واحدة، وهو أو وهي في حد دلالة ما ذكره ابن قولويه في الديباجة، وما عندنا جهة بحث أخرى. أما في تفسير القمي فيوجد جهات ثلاث للبحث بأجمعها غير تامة. الجهة الأولى في حد دلالة ما ذكر في الديباجة، أنه هل تدل على وفاقة جميع من يذكر اسمه أو خصوص ماذا؟ المشايخ. هذه الجهة مشتركة مع كامل الزيارات. الجهة الثانية في كون الديباجة لعلي بن إبراهيم، وهذه لم يثبت عندنا أن الديباجة لعلي بن إبراهيم، بل هي لأبي العباس الذي لم تثبت وفاقته. الجهة الثالثة لو سلمنا أن عبارة الديباجة تدل وأن الديباجة لعلي بن إبراهيم، لا نسلم أن ما وصل إلينا من تفسير علي بن إبراهيم هو تفسير علي بن إبراهيم، بل هذا التفسير عبارة عن مجموعة من التفاسير، وفي محله ذكرنا القرائن على ذلك. فإذا الإشكال الأول على السيد الخوئي أن المبنى غير تام. أما لو قبلنا المبنى، مع ذلك لا نوافق السيد الخوئي على وفاقة عبد الله بن بحر، لأن عبد الله بن بحر ورد في تفسير القمي مرة واحدة، ورد في تفسير القمي مرة واحدة فيها اختلاف في النسخ، في المطبوع عبد الله بن بحر، في النسخ القديمة التي يعتمد عليها صاحب البحار يوجد عبد الله بن محبوب. يعني هذه المرة الواحدة الفاردة الوحيدة التي وردت في تفسير علي بن إبراهيم يوجد اختلاف في النسخ، فلم يثبت لنا أنه عبد الله بن بحر، يعني الصغرى غير ثابتة. مضافا إلى أن الرواية التي يذكرها والتي ترتبط بقصة نبي الله أيوب عليه السلام رفضها متكلمو الإمامية، يعني حتى الرواية التي يرويها مرفوضة، فكيف مع ذلك نحكم بوفاقة الرجل، حيث إن متكلمي الإمامية ذهبوا إلى تنزيه الأنبياء خلقيا وأخلاقيا، خلقيا وخلقيا. وهذه الرواية التي تدلل على أن أيوب لكثرة ما وقع الابتلاء في جسده صار مسرحا للدود، حتى أن الناس نفروا من رائحته. تعرفون هذه فيها بحث عند المتكلمين، لا يقبلون هذه الرواية، بل كثير من مفسري الإمامية ردوا هذه الرواية. إذن بهذا لا نستطيع أن نثبت بأن الرجل ثقة. لا لا، أنا العمدة عندي أن الصغرى، قل مع ذلك يعني حتى أنه في رواية غير مقبولة، اتفقنا. والمتأخرون من علماء الرجال كابن داود والعلامة رفضوا وثاقة الرجل، فالعلامة ترجمه في القسم الثاني من الخلاصة، القسم الثاني من الخلاصة معد لمن عند العلامة للضعفاء، حيث قال: كوفي روى عن أبي بصير والرجل ضعيف مرتفع القول. والتفريشي رحمة الله عليه في نقد الرجال نسب عبارة العلامة إلى ابن الغضائري، وبالتالي لا يثبت في حقه هذا القدح، خصوصا مع وجود إشكال عندنا في رواية عبد الله بن بحر عن أبي بصير. وربما على تقدير صحة ما في ضعفاء ابن الغضائري ربما يكون المقصود شخص آخر، والله العالم. لكن أصل كتاب ابن الغضائري كما حققناه في الرجال غير مقبولين. نعم، الميرزا النوري رحمة الله عليه في المستدرك وفقه بطريق آخر، هو أولى من توثيق السيد الخوئي. حاصل هذا التوثيق هو كثرة رواية الأجلاء عنه، أما الكبرى فباعتبار أن مدرك التقييمات الرجالية عندنا هو الأعم من الوثاقة الخبرية والوثاقة المخبرية، فكل تراكم يفيد الوثوق والاطمئنان يكون مقبولا في التقييمات الرجالية. فمثل هذه الشخصية التي أكثر الأجلاء في النقل عنه مع عدم قدح من قبل علماء الرجال، حينئذ يكون ذلك أمارة على وفاقته، هذه الكبرى. وأما الصغرى فقد روى عنه الحسين بن سعيد والعباس بن معروف ومحمد بن الحسين والحسن بن علي بن النعمان ومحمد بن خالد، وهؤلاء بأجمعهم من الأجلاء. هذه الكبرى التي ذكرها الميرزا النوري رحمة الله عليه في حد ذاتها لوحدها غير مقبولة عندنا، وإنما تقبل في شخصية أكثر الأجلاء من النقل عنها مع ترجمته في كتب الرجال. أكثر الأجلاء في النقل عنها مع ترجمته في كتب الرجال، لأن من أكثر الأجلاء بالنقل عنه وتعرض علماء الرجال له والسكوت عن القدح فيه يكشف عن وفاقته ونطمئن بوفاقته، أما إذا لم يتعرضوا له وسكتوا عن ترجمته فلا يكشف ذلك، لأن المدرك هذا أنه هذا لو كان به مشكلة، لو كان وضاعا، لو كان كذابا، لو كان مغاليا، لو كان به مشكلة، والنجاشي مثلا ترجمه في كتابه وسكت عنه، لكان النجاشي مجانبا للأمانة ومجانبا لتخصصه في نقد الأحاديث. أما إذا كان النجاشي قد أغفله أصلا ما ترجمه فلا يكون ذلك خلاف الأمانة، حتى نستكشف إن من عدم القدح فيه أنه ثقة، فهذا لوحده غير كاف لإثبات وفاقة الرجل. وأيضا هذه الرواية التي بحسب الفرض منقولة عن أي كتاب؟ عن كتاب النوادر، تؤيد ما ذكرته في البحث السابق من أن أحمد بن محمد بن عيسى روى عن مشايخ الحسين بن سعيد. لذا أنا قلت للإخوة لا تقتصروا في التتبع لتجميع القرائن فقط على النضر بن سويد، بل كثير من الموارد يمكن أن نأخذها شاهدا، هذه واحد منها. فإنه في كتاب الكافي قد أكثر الحسين بن سعيد في النقل عن عبد الله بن بحر، أما أحمد بن محمد بن عيسى لم يروي عنه بصورة مباشرة، وهذه رواية وحيدة في النوادر، ما في رواية أخرى عن عبد الله بن بحر. وفي الكافي هكذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن زرارة. تلاحظ إلى حريز السند ماذا؟ مشترك. وهذه الرواية أوردها الكليني رحمة الله عليه في كتاب الإرث، فهذا يؤيد ما ذكرته سابقا. والعجب من السيد الخوي في معجم الرجال يعترف بأن النسخ في عبد الله بن بحر في تفسير القمي ماذا؟ مختلف. إن النسخة المطبوعة عبد الله بن بحر، أما النسخة التي اعتمد عليها قديما فعبد الله بن محبوب. المهم، هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. الطائفة الأولى قلنا ماذا؟ ما تدل على نشر الحرمة المؤبدة من دون تقييد بالعلم والجهل وبدون تقييد بالدخول وعدم الدخول. طبعا لم أتعرض للرد على البحث الذي ذكر في المجموعة، لأنه يرده الطوائف الأخرى. تفهمنا؟ الطوائف الأخرى ترده إذا كان سيد، إذا كان لوضوح هذه المسألة، لماذا في الطوائف الأخرى يذكر التفصيل مرة من قبل الراوي ومرة من قبل الإمام عليه السلام؟ المهم، الطائفة الثانية ما دل على نفي الحرمة مطلقا، يعني على طرف نقيض مع الطائفة الأولى. ويوجد رواية واحدة في هذه الطائفة، ما رواه علي بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. حيث دلت هذه الرواية على أن من عقد على امرأة في العدة غاية ما يقتضيه ذلك أن يمنع عنها، وبعد انقضاء عدتها يكون حاله كحائل سائر الخطاب، إن قبلت به فبها. وهذا يعني أن العقد عليها في العدة لم يؤدي إلى نشر الحرمة. لا إشكال في دلالتها على الإطلاق من ناحية العلم والجهل، وذلك لأن السائل وهو علي بن جعفر يسأل على نحو القضية الحقيقية، وهذا هو المتعارف في مسائل علي بن جعفر عليه السلام. الأسئلة التي وجهها إلى أخيه هي أسئلة مأخوذة على نحو القضايا حقيقية. يعني لو فرضنا أن واحد فعل هذا الفعل ما هو حكمه؟
قرينة على ذلك.
نعم
قرينة على ذلك.
لا، القرينة هو كأنه في مجلس واحد سأله هذه الأسئلة، وليست أنه أسئلة هو مبتلي بها أو واحد مبتلي بها يريد أن يسأل حتى نأخذ خصوصية المبتلي بهذا الأمر. لحن، نعم، لحن هذه الخطابات هي أسئلة عن قضية حقيقية. أنه لو فرضنا شخص ماذا عقد على امرأة، ما هو حكمه؟ فحينئذ لا يقال بأن علي بن جعفر يستبعد في حقه أن لا يكون عالما بالحكم التكليفي ولا يسأل عن مسألة هو مبتلي بها. هذا معنى السؤال عن قضية حقيقية يتم فيها الإطلاق بلا شك من ناحية العلم والجهل. أما الإطلاق من ناحية الدخول وعدمه ففي النفس منه شيء، باعتبار أن التعبير بالتفريق بينهما يشعر بأن ما حصل ليس سوى العقد، لكن هذا الإشعار لا ينافي الظهور، لأن التفريق بين امرأة ورجل أعم من أن يكون قد قاربها أم لم يقاربها بعد. فعلى هذا الأساس جعلوا هذه الرواية من الروايات التي تدل على نفي الحرمة مطلقا. هذا تمام الكلام في الطائفة ماذا؟ الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بين العلم والجهل مع الإطلاق من ناحية الدخول وعدمه، تفصل بلحاظ العلم والجهل لكن بلحاظ الدخول وعدمه مطلقة. وفي هذه الطائفة يوجد أخبار متعددة. الخبر الأول ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار، هذه الرواية صحيحة السند. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا. إذن السائل يسأل عن رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، فقال هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. مهمة جدا هذه الرواية، هذه حلالة للمشاكل. أن الرواية السابقة في الطائفة الأولى هذه وردت عن الإمام الصادق وهي مطلقة، يعني نفس السائل يعترف بإطلاقها. فجاء الإمام عليه السلام وقيد ونزل هذا الإطلاق على صورة ماذا؟ العلم. هذه الرواية الأولى. بقية الروايات إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.